أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم منارات القرآن. أرحب باسمكم في هذه الحلقة بفضيلة الأستاذ دكتور محمد راتب النابلسي. جزاكم الله خيرا أستاذنا وأهلا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم خير الثواب وأجزل الثواب على تشريفكم لنا.
بارك الله بكم ونفع بكم.
الله يحسن إليكم. أعزائي المشاهدين، وقفنا في حلقة سابقة في حديثنا عن الظلم الذي هو ظلمات كثيفة تحجز وراءها أنوار منارات القرآن، فلا بد من تجلية هذه الظلمات كما قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وما زلنا أيها الإخوة الأعزاء على الطريق نستجلي ونستلهم الخير والرشد بإذن الله تعالى من كلام فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. أستاذنا العزيز، يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. سمعت منك مرة كلاما جميلا قلت فيه أن لا شيء، قلت فيه لا شيء يعين الظلم الظالم على ظلمه كسكوت المظلوم على ظلم الظالم.
نعم،
يعني جل لنا الأمر، بارك الله فيك.
لكن في الآية الأولى التي تفضلت بها جاءت الظلمات جمع،
نعم،
ولم تأتي فرد، ولم تأتي بشكل مفرد. نعم، لأن الظلم أنواع، نعم، أنواع منوعة. لذلك الإنسان حينما يقع في أخطر أنواعه، وأنا أظن وأرجح أن أخطر أنواعه أن يظلم الإنسان ربه،
يا لطيف،
بمعنى أن يدعي له شريكا،
الله أكبر،
أو ألا أن يدعي أن أسماءه ليست حسنى،
سبحان الله،
أو أنه ينصرف عن ربه. هناك مئات التصرفات، مئات التصورات،
نعم،
مئات السلوكيات، هذه تؤكد ظلم الإنسان لربه.
نعم،
لذلك أنا أرى أن أشد أنواع الظلم قاطبة أن يظلم الإنسان ربه، أي ألا يعرفه، أي ألا يعرف كمالاته، ألا يعرف سر وجودنا، لماذا خلقنا، لأن هذا الظلم مصيري له آثار مستقبلية.
نعم،
الإنسان قد يظلم نفسه في شأن صحي، يصاب بمرض ثم يعالج نفسه، فهذا شأن خاص. أما في ظلم مصيري يعني يحدد مستقبله الأبدي، إما إلى جنة يدوم نعيمها إذا كان مستقيم، أو حينما يظلم نفسه فلا يطيع الله عز وجل، أو إلى نار يذوق لهيبها إلى أبد الآبدين.
نعم،
فالإنسان مع الظلم شيء خطير ومصيري. الله عز وجل خلقنا ليسعدنا، والدليل: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقنا للسعادة في الدنيا والآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. لأن الإنسان هو المخلوق الأول، المخلوق الأول رتبة، والإنسان أودع الله فيه الشهوات. هي الشهوات كل شهوة ممكن نتحرك فيها 180 درجة، وجاء الشرع الحكيم ليحدد هذه الحركة وفق منهج الله ب100 درجة.
جميل.
فحينما يخرج حتى في طعامه وشرابه عن منهج ربه يدفع الثمن باهظا في الدنيا، حينما يخرج في علاقته بالمرأة عن منهج ربه يدفع الثمن باهظا في الدنيا والآخرة، أو في كسب ماله. القضية معقدة، بمعنى أن الإنسان المخلوق الأول وحاجاته كثيرة، ويحقق أعلى درجات سلامته وسعادته باستقامته على منهج ربه. منهج الله عز وجل فيه كل سلامته وسعادته.
نعم.
فإذا أراد الشهوة من طريق آخر يدفع الثمن باهظا.
جميل. فأستاذ، بعد إذنك أعود بك إلى السؤال الذي سألتك إياه. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما تفضلتم به في جلسة من الجلسات إذ قلت جزاك الله خيرا: لا شيء يعين الظالم على ظلمه قدر أو بقدر سكوت المظلوم عن ظلم الظالم.
يعني لو فرضنا شارع في 10 أبنية،
نعم،
بالبناء الأول نشب حريق،
نعم،
الآن آخر بناء، لو قال أنا ما لي علاقة،
نعم،
إن قال ليس لي علاقة ولم يسهم في إطفاء حريق أول بناء، الحريق سوف يصل إليه.
نعم.
هذا معنى قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إن هذا الذي سكت عن ظلم الظالم هذا الظلم سوف ينتقل إلى من حوله إلى أن يصل لهذا الساكت.
نعم.
فالقضية قضية جماعية.
نعم.
والإنسان كائن في مجموع، والإسلام من عظمة هذا الدين أنه دين جماعي.
نعم.
ودين فردي، أما فردي بحالات قليلة جدا، حينما تنتمي إلى الجماعة ولا تسهم في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر هذا المنكر يصل إلينا.
نعم.
لذلك الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن الله جل جلاله ذكر علة الخيرية، قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمعروف من أدق التسميات الإلهية، شيء تعرفه النفس بالفطرة.
سبحان الله.
دون تعليم سمي المعروف معروفا
بالفطرة،
لأنه يعرف بالفطرة دون تعليم.
سبحان الله.
وسمي المنكر منكرا لأنه يعرف بالفطرة، تنكره النفس، فكل شيء يخالف منهج الله تنكره النفس.
نعم.
وكل شيء يطابق منهج الله تفرح به النفس، وهذا سبب سعادة المستقيم وشقاء العاصي.
ولذلك أستاذنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في حديثه الصحيح بيّن هذا المعنى مؤكدا لما في الآيات الكريمات من معان عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليشكن الله عز وجل أن يصيبكم أو قال أن يعمكم بعقاب أو عذاب من عنده.
الحديث الشريف كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ الصحابة كأنهم صعقوا، قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟
سبحان الله.
قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ صعقوا صعقة أشد. قال أوكائن ذلك يا رسول الله؟
سبحان الله.
قال وأشد منه سيكون. هنا بقى المشكلة. وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا
يا لطيف
والمنكر معروفا.
تبدلت الحقائق.
يعني البيت الذي قاله شاعر في عهد سيدنا عمر ودخل من أجله السجن هو شعار كل إنسان الآن.
لا حول ولا
قوة. دع المكارم لا ترحل لبغيتها
وقعد
وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت اللي هو بيت سبب دخول الشاعر إلى السجن هو شعار كل إنسان الآن.
لا حول ولا قوة.
هي المشكلة.
طب أستاذنا من أعظم الظلم الذي حرمه الله عز وجل ظلم الدماء، التخوض في دماء الناس في دماء الأبرياء، ولطالما دائما الظالمون يختلقون الأعداء ويدعون الحجج. ولك كلمة طيبة وحقيقة لأن لو ذكرتها أنه كيف هؤلاء الظالمون المجرمون ظلموا فلما قام الظالمون
قال المظلومون
قال عفوا المظلومون
معتجين قتلوا
قتلوا ثم
فلما عبروا عن الذي حصل كذبوا.
يعني ظلموا ابتداء وقتلوا
ثانيا وكذبوا ثالثا.
سبحان الله العظيم. أستاذنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أول ما يقضى به يوم القيامة الدماء، ومن وفي محكمة العدل العليا كما كان يسميها الشيخ كشك رحمه الله أن الله جل وعلا من كمال عدله سبحانه وتعالى يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء التي لا قرن لها. فأستاذنا حقيقة الظلم في الدماء لا نرى يعني ظلم الدماء كثير والدماء التي تسفك ظلما وجورا يعني نراها في بلاد كثيرة لا سيما في بعض البلاد العربية.
ما من قطرة دم تراق إلا وسيسأل عنها إنسان يوم القيامة.
نعم.
من دون استثناء إلا دم المقتول بحد يتحمله الله جل جلاله.
يا سبحان الله.
ما من قطرة دم تراق من آدم إلى يوم القيامة إلا وسيتحملها إنسان يوم القيامة إلا دم المقتول بحد يتحمله الله جل جلاله.
حتى أصلا لو قام المظلوم ليدفع عن نفسه أو عن عرضه أو ليطالب بحقوق أبنائه فقتل ظلما هذا
فهو شهيد.
فهو شهيد.
الحديث الرائع من قتل دون مظلمته فهو شهيد.
يا سلام.
من قتل دون مظلمته فهو شهيد. هذا من أجل ألا نسكت على الظلم.
سبحان الله.
فلو تكلمنا وكان السبب وكانت النتيجة أن هذا الذي تكلم قتل فهو شهيد.
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة.
نعم.
سألنا في قول الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا
من ظلم,
إلا من ظلم.
هل إحقاقا للحق,
هل معنى ذلك أن الله عز وجل يحب للمظلوم ألا يسكت عن ظلمه؟
أبدا. سكوت المظلوم على الظلم هذا يعين الظالم على متابعة الظلم.
سبحان الله.
لأنه الإنسان يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, فإذا سكت فالظالم شعر أنه عمله مقبول. أما إذا أنكرنا المنكر وأمرنا بالمعروف لكنا في حال غير هذا الحال.
سبحان
بل
الله.
إن علة خيريتنا الأمر بالمعروف
سبحان الله
والنهي عن المنكر. وأقول كلمة دقيقة, لو أن هذه الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر تحقيقا لعلة خيريتها لكنا في حال غير هذا الحال.
سبحان الله. أستاذنا في أنواع من الظلم كبيرة وأنواع من الظلم متوسطة وأنواع من الظلم يعني فردية إن صح التعبير, هل الظلم شكل واحد مستوى واحد؟
لا, هو الحقيقة يعني والله أعلم كلما اتسعت رقعة الظلم المادية. أيام في ظلم يشمل بلد بكامله, يشمل دولة بكاملة, يشمل قارة بكاملة, يشمل عالم. فكلما اتسعت رقعة الظلم ازداد عظمه عند الله.
سبحان الله.
الآن كلما امتد أمده
طال
في ظلم ينتهي بعد سنة.
نعم.
في ظلم يستمر سنوات.
صحيح.
لو أنه قانون ظالم مثلا.
نعم.
هذا القانون يبقى 50 عام أحيانا.
نعم.
فكل تطبيق لهذا القانون يعد ظلما.
نعم.
ففي ظلم تتسع رقعته فتشمل بلدا بأكمله أو قارة بأكملها, وفي ظلم يمتد أمده فيطول إلى قرون عديدة.
نعم.
ويرتفع مستوى الظلم إذا عظم تأثيره.
يا سبحان الله.
فإن تأخذ جزءا من مال الإنسان ظلما أبقيت له مال.
نعم.
أما أن تأخذ كل ماله.
نعم.
أن تأخذ كل ماله وأن تقتل أولاده.
يا لطيف.
أن يقتل الإنسان أنهيت حياته.
سبحان الله.
فلذلك الظلم يتفاوت بحسب الرقعة وبحسب الأمد الزمني
والأثر.
والأثر
يعني إذا اتسعت رقعته وإذا طال أمده.
نعم.
وإذا عظم أثره. سبحان الله.
والنبي الكريم أنبأنا عن آخر الزمان.
نعم.
أنه تمتلئ الأرض
ظلما
ظلما وجورا.
نعم.
فيأتي أخي عيسى فيملؤها قسطا وعدلا.
يا سلام. نسأل الله أن يعيد للأرض القسط والعدل, إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أستاذنا في هناك أنواع كذلك من الظلم كبيرة. اليوم في زماننا هذا نرى ظلم أصحاب النفوذ, أصحاب المال, الأغنياء الذين لا يتقون الله سبحانه وتبارك وتعالى, كذلك ظلم أجهزة الإعلام, كذلك ظلم أجهزة القضاء, كذلك ظلم أصحاب النفوذ من المسؤولين. يعني حقيقة هذا الظلم أستاذ يتشارك فيه عدد كبير من الناس.
لو اخترنا واحدا منها يعني أنا أقول ما جاء جائع على وجه الأرض.
نعم.
من آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب تخمة غني.
الله أكبر.
الجوع بقابل تخمة.
وكان
الله لحكمة بالغة وزع الأرزاق في الأرض بشكل يغطي حاجات البشر
لكفاية الناس كلها.
فلو رأيت أمة جائعة مقابل أمة
مترفة. سبحان الله.
على مستوى بلد.
نعم.
إن رأيت فقيرا جائعا بقابل غني مترف.
نعم.
فكأن الحكمة البالغة أن هذا الكم من المال أو من العطاء مدروس دراسة دقيقة جدا, بحيث أنه إذا أخذ الإنسان فوق حاجته حرم الآخرين. يعني للتقريب, لو جاء إنسان إلى بيته بعدد من البرتقالات يساوي
عدد الأفراد
أولاده. عنده 5 أولاد جاب 15
برتقالة.
لو أكل أحد أولاده 4 قطع حرم أحد 5 حرم قطعتين, لو أكل 6 حرم أحد إخوته كل القطع. فقضية دقيقة جدا لحكمة بالغة أنه ما أترف غني إلا بشق. أن الإنسان طبعا إنما ينمو المال نموا غير للأعمال أن تلد المال. كلام دقيق. حينما أسمح للأعمال أن تلد المال، هذا المال سوف يوزع على كل من ساهم بهذا العمل.
صحيح.
أنت تصور أنه إنسان فتح محل تجاري، بحاجة إلى موظف، بحاجة إلى محاسب، بحاجة إلى من ينقل له هذه الحاجات، فهو دون أن يشعر
شغل معه عدد.
ساهم بخدمة العمل التجاري 100 شخص. ليش عنده موظفين؟ أما اضطر إلى مركبة لنقل حاجاته، هذا اشتغل.
صحيح.
فهو العمل المشروع عبارة عن مساهمة كبيرة من أعداد من البشر، وكلهم ينتفع بهذا العمل. أما لو وضع مالا في البنك وتقاضى فوائده، ما أحد ساهم معه به العمل.
صحيح.
الفرق بين عمل تجاري أو عمل صناعي أو عمل زراعي أو عن إيداع مال ربوي ببنك ربوي فأخذ الفائدة، هون ما في إنسان ماله من هذا المال شيء. فلذلك إذا تجمعت الأموال بأيد قليلة وحرمت منه مشكلات البشر، من آدم إلى يوم القيامة، هذا وراء الثورات، هذا وراء الحقد الطبقي. يعني ممكن أن أتحدث عن مئات الأمراض الاجتماعية
سبب
هذا التفاوت الكبير بين إنسان يملك مليون وبين مليون لا يملكون واحدا.
سبحان الله.
إنسان يملك مليون، مليون لا يملك واحد. هذا التفاوت الطبقي سبب الثورات.
صحيح. أستاذنا يقول الله تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، هذا قانون إلهي نريد من حضرتكم أن تجلوه لنا إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله بإذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود بعده إليكم، فابقوا معنا.
كنت مع الشباب وهم يلعبون في المسبح.
أنا أعتقد نفسي من أهل الحي.
بعض المناطق في خلط ما بين السعوديين وال.
قعدت مع الشيخ لقيته أبسط من ما كنت أتصور، يعني لقيته إنسان بسيط. نفسي يعني إيش الشخص هذا عيش معه كل يوم.
طوبى لمن سخره الله ليزرع البسمة في وجوه الآخر.
أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. قبل الفاصل سألنا أستاذنا الجليل عن قول الله تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. أستاذنا، هذه آية كبيرة جليلة عظيمة، وربما توضع أحيانا في غير موضعها، فربما يستدل بعض الناس على أن هذا الظلم الذي يقع علينا من شاءه نحن، فينبغي إذن يعني أترك من ظلمنا يعني في حقه وننشغل في أنفسنا. كيف نفهم هذه الآية؟
أنا أرد على من يتوهم هذا الوهم بالمثل التالي. لو دخل لص إلى البيت ماذا تقول؟ الله سمح له. تنتظر أن يأخذ ما يشاء ثم أن تقاومه. ما كل قضاء من الله وقدر ينبغي أن تستسلم له. هذا القضاء ينبغي أن تقاوم دخول هذا اللص إلى البيت. إذن الإنسان أمر أن يسعى، وعلى الله تحقيق النجاح. والنص الدقيق على الإنسان أن يسعى. وليس عليه إدراك النجاح. لذلك أنا أقوم أتخذ الأسباب وأدع الأمر لله عز وجل.
جميل.
الحقيقة أن الإنسان حينما يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء، يكون قد حقق المنهج الإيماني.
جميل.
لأنه في بقابل هذا الموقف المتوازن، أنا أشبه يعني طريق عن يمينه وادي سحيق وعن يساره وادي سحيق أيضا. فإذا أخذ بالأسباب وتوكل على الله، أخذ بها وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء، فقد حقق الموقف الكامل من الإيمان.
يعني
أنا مثلا عندي سفرة، يجب أن أراجع المركبة، العجلات، المكابح، أراجع بها كل شيء. الآن حينما أنطلق بالمركبة لتحقيق هذا الهدف، أنا عندي يقين أن المسلم هو الله.
جميل.
أخذت بالأسباب وكأنها كل شيء، لكن يقيني أن الحافظ هو الله
جل وعلا
والمسلم هو الله. فأنا في تربية أولادي، في كسب رزقي، في معالجة بعض الأمراض، ينبغي أن أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن أتوكل على الله بعدها وكأنها ليست بشيء. فلذلك المنهج الإسلامي الذي يحتاجه المسلمون هو الأخذ بالأسباب. أما يا رب انصرنا، أين الأسباب؟ هل أخذنا بأسباب القوة؟ هذا الذي يقول نحن مسلمون ننتصر كلام فارغ. الله قال وأعدوا لهم
ما
استطعتم من قوة. أنا بعد الإعداد أقول يا رب انصرني. النبي الكريم أخذ بالأسباب في بدر بشكل دقيق، قال يا رب، ظل يدعو ربه حتى وقع الرداء عن كتفه، لأنه موقن أن الله هو الناصر.
صحيح. أستاذنا طيب، ما معنى هذه الآية الكريمة وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا؟
إن هو الله عز وجل رب العالمين
سبحانه وتعالى،
معنى رب أنه يربي. فهذا الظالم عبد من عباده، كيف يربيه؟ يسلط عليه ظالما أشد منه.
يا لطيف.
لعل هذا الظالم الأشد يحمله على التوبة. فإذا حمله على التوبة، هذا المؤمن يقاوم الظالم حتى يحمله على التوبة أيضا.
سبحان الله.
عملية تبادل منافع،
تفاعل. نعم،
تفاعل.
سبحان الله.
فالظالم صوت الله ينتقم به، ثم ينتقم منه.
نعم،
لأن الذي ظلم أيضا عبد من عباد الله.
سبحان الله.
الله يربيه تربية لعله يتوب من ظلمه.
سبحان الله.
فأولا استخدمه كأداة، ثم عالجه كمريض.
جميل.
استخدمه كأداة ثم عالجه كمريض.
سبحان الله.
الظالم ينتقم الله به ثم ينتقم منه.
نعم. سبحان الله. أستاذنا الجليل بارك الله فيك، دائما دائما الظالمون يظنون أن لهم عذرا أو أعذارا، هل للظلم عذر؟
الحقيقة أن الإنسان بيتكلم ما شاء، بس أنا قناعتي الدقيقة أن الإنسان كما قال الله عز وجل، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان لا يمكن إلا أن يعلم أنه ظالم، لا يمكن، للتغطية، للاستهلاك المحلي. أما الظالم ظالم، لأنه الإنسان بصير على نفسه، هي من صفات الإنسان، الفطرة تؤكد له ذلك. وإنسان لو جلس فيما بينه وبين نفسه اعترف بكل أخطائه.
نعم. أستاذنا، ذكر العلماء شروطا للتوبة.
نعم.
كيف يتوب الظالم؟
والله الحقيقة أنه الإنسان إذا في معه مال ليس له، التوبة تعني أن يرد لصاحبه، أو لورثته.
نعم.
حتى في سؤال قد يأتي محير، ماذا يفعل إذا إنسان أخذ مالا حراما من إنسان في مدينة أخرى، فلما ذهب لهذه المدينة ليجتمع به لم يجده ولا أحد أقاربه؟ أنا أقول بالحالة هي النادرة، يدفعه صدقة تسجل عند الله في صحيفة صاحب المال.
يا سلام.
نعم.
طب أستاذنا، يعني أكرمكم الله، يعني في القرآن الكريم هناك حديث عن الظلم طويل جدا جدا، ولكن هناك تعبير قرآني، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. يعني الظلم ليس مرتبة واحدة،
يعني هو المظالم لا تعد ولا تحصى.
نعم.
كثيرة. لو رتبت ترتيبا تصاعديا،
نعم،
ترتيب تصاعدي، يقع على رأس هذا الكم الكبير من المظالم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
يا سلام.
لماذا؟
نعم.
أنت حينما تقول على الله ما لا تعلم تبعد الناس عن الله.
نعم.
مش فقط تبعد الناس عن سبب نجاتهم، عن إيمانهم، عن عبادتهم، عن طاعتهم لله، عن التجائهم إليه. فالذي يقطع الطريق إلى الله هذا أكبر قاطع طريق.
سبحان الله.
ممكن أن تأخذ مال الإنسان، الإنسان له صلة بالله، الله عز وجل يكرمه. أما حينما تشوه له معالم الدين، تبعده عن منابع الدين الصحيحة، تمنع شيئا دينيا، تمنع تدريس ديني، تمنع توجيه ديني، هي مشكلة كبيرة. أبعدت الناس عن سري، عن سر دينهم،
سعادتهم،
عن سعادتهم.
سبحان الله.
فقطع الناس عن الله عز وجل أنا بعد أكبر جريمة، أن تقطعهم عن ربهم.
نعم. وممكن نفهم في هذا السياق قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يعني ذلك أن منع يعني أدوات التعلم وأدوات المنفعة إن كانت دينية، لأن المسجد وليس فقط للصلاة، هو لكل خير على وجه هذه الأرض. هل يمكن قطعا طبعا يدخل كل هذا في سياق أكبر الظلم وليس ظلما عاديا؟
هو الإنسان أيام بكفر، بس حينما يحمل الناس على الكفر، يعني الآن
حمل وزرهم،
الآن حمل أوزارهم جميعا.
سبحان الله.
بين أن يقع الإنسان في معصية كبيرة في علاقته بربه، وبين أن يقطع الناس عن الله عز وجل، إن هذا بعتقد ما في عمل أكبر عند الله من أن تمنع عباد الله أن يعرفوا ربهم،
ولذلك
أو أن يتصلوا به.
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: سنكتب ما قدموا وأثارهم. هذه المسؤولية يعني ممتدة. أستاذنا، ذكرت مرة عن الظلم أنه دواوين ثلاثة: ديوان أو ظلم لا يغفر، وظلم يغفر، وظلم لا يترك.
الحقيقة الظلم الذي يغفر هذا أهون أنواع الظلم، ما كان بينك وبين الله.
نعم.
وقال بعضهم الصلح بلمحة.
نعم.
الصلح الله عز وجل
بلمحة. جميل.
يتنازل عن حقوقه تجاه عبده.
نعم.
الصلح بلمحة، هذا ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله، بتوب نصوح، بابتهال إلى الله، بإعلانك إقلاع عن هذا الذنب.
نعم.
يقبلك الله عز وجل. أما حينما يكون الظلم على حساب حق إنسان، الآن علاقتك ليست مع الله وحده بل مع هذا الإنسان.
نعم.
فإن لم تؤدي الحق إليه لا تسامح عند الله أبدا.
يعني
أنت حينما يقع الظلم على إنسان، هذا الإنسان إن لم يغفر أو إن لم يأخذ حقه منك فلن تستطيع أن تصل إلى الله.
سبحان الله.
أنه هذا الحق الذي متعلق بإنسان في طرف آخر.
نعم.
ما دام المشكلة بينك وبين الله، قضية سهلة جدا، بتوبة صادقة، بإنابة إلى الله، بهيك رجاء، بقيام ليل.
نعم.
بمناجاة،
انتراح بين يدي الله.
أما هو في حقوق.
نعم.
أخذت ماله، إنسان يعمل عملا شرعيا وجمع مال ينفقه على أولاده، أخذته منه، احتلت عليه، أوقعت بمشكلة كبيرة. فلذلك هذا الظلم ينبغي أن يصحح. أما هنا المشكلة الثالثة أكبر بكثير. الثالثة، سبيل النجاة الوحيد هو الله.
نعم.
هو أن تصل إليه، أن تتوب إليه. فإجا إنسان قطعك عنه.
سبحان الله.
هذا الظلم الثالث، ظلم الشرك. توهمت أن جهة أرضية تحل مشكلتك، ما في جهة أرضية إلا الله عز وجل. بين أن تنقطع عن الإله الواحد الأحد الذي بيده كل شيء، إذا انقطعت عنه فهذا ظلم للنفس. وأي ظلم؟ أنا أقول إن الشرك لظلم عظيم.
نعم.
سماه الله ظلما عظيما لأنه الشرك. نعم. توجهت إلى غير الله عز وجل.
سبحان الله. لذلك أستاذنا، أعدل العدل أن تعرف الله.
نعم.
وأظلم الظلم أن لا تعرف. نعم. الله سبحانه وتبارك وتعالى. أستاذنا، يعني هذه الرسالة يبدو يعني قوية لكل مسؤول في هذه الدنيا، أن ظلمه في هذه المسؤولية التي هو يعني قيم عليها ظلم مركب، لأنه ظلم نفسه من جهة، وهذا ظلم قد يغفره الله عز وجل إذا انطرح بين يديه وتاب، وظلم آخر لابد أن يصلح.
لا يترك في ذنب لا يترك. ظلم العباد بعضهم بعضا. ظلم لا يغفر، الشرك بالله.
سبحان الله.
طريق النجاة هو الله عز وجل ابتعد عنه.
سبحان الله. أستاذنا، هؤلاء الذين أخروا الناس وحكموا على بلادنا بالتخلف والرجعية وحكموا على هذه البلاد، يعني أصحاب المواهب وأصحاب العقول، نجدهم لا يجدون يعني طرقا للتعبير عن أنفسهم إلا أبواب السفارات الغربية، أليس هذا هو الظلم الكبير؟
نعم والله، أنواع الظلم لا تعد ولا تحصى.
سبحان الله.
تمتلئ الأرض ظلما وجورا.
نسأل الله.
فيأتي أخي عيسى فيملأها قصة وعدلا.
نسأل الله أن يملأها
قصة وعدلا. فنحن بانتظاره.
نسأل الله أن يملأها قصة وعدلا. أستاذنا الفاضل، جزاك الله خيرا على ما قدمت به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيح الظلم عن أمتنا
إن شاء الله.
وأسأل الله عز وجل أن ينشر العدل في أرجاء الأرض، وأن يرفع لواء العدل عاليا خفاقا، وأن نكون من جنود العدل وأهله، إنه سميع قريب وجيب الدعاء. يعني أستاذنا، لم يبقى من وقت البرنامج إلا يعني أشكرك جزيل الشكر على ما تقدمت به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك. وأنتم أعزائي المشاهدين، أشكركم كذلك جزيل الشكر على متابعتكم لنا، وقد بإذن الله تعالى أبعدنا ظلمات الظلم عن منارات القرآن الكريم. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة في منارات القرآن مع أستاذنا المربي الدكتور محمد راتب النابلسي. جزاكم الله خيرا. وأنتم أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.